زيارة الأئمة عليهم السلام. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:42، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:53 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:38، وعند 7:10 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليه عند 6:27. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت الإسلام، استقلال مملكت الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعين الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل ورضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء، وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان، ويختارون الطريق الأسر إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي، وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد، حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم، لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 PM مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 PM مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء. قمر أخجل النجوم برجم، قمر أخجل النجوم برجم، فحباها شمس النهار عقابا. كسر الجمع صمم السمع ضربا، أضرب الحرب أضرم الحرب فرق الأحزاب. وانثنى للفرات يحمل ماء كي من طامئات يطفي التهابا، فأبى ورده وقلب ابن بنت المصطفى للأوام أضحى نهابا. فأحاطت به عصائب حرب، ورمته أسنة وحرابا، فعانت يد القضاء حساما حاسما من يديه بحرا عبابا. وهوى للثرى لآل علي، فلقد خيب القضاء الطلاب.
فرآه مضمخا بدماه، فدعا يا مهاد سيخ انقلابا، هد ركني تصدعي يا رواسي واسقطي، يا نجوم فالبدر غابا. كسر اليوم بافتقادك ظهري، وقناتي فلت وظني خابا، وانثنى للخباء محدودب الظهر، وتردى من الأسى جلبابا. أوحش الحرب فقده في نهار، وبليل قد أوحش المحراب.
يا أبا الفضل قد رقيت مقاما، يا أبا الفضل قد رقيت مقاما في ذرى المجد حير الألباب. لك مد الفخار يوم نصرت السبط في هامة السها أطنابا، فجزاك الإله خير جزاء كان من عنده عطاء حسابا. منك لا غدوة، منك لا غروة، إن نصرت حسينا طبت أصلا لفرع إذ ذاك طاب.
السلام عليك يا ساقي عطاش كوثر الحسين عليه السلام، السلام عليك يا قمر بني هاشم، وفتى الحسين أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طيبات أعمالكم، وأنتم تعظمون شعائر الله بالمشاركة في شعائر الملحمة الحسينية في موسمها المبارك شهري المحرم وصفر.
ونحن معكم في ثامنة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن نفحات زكية من مناقب حامل اللواء الحسيني باب الحوائج المقضية العباس بن علي سلام الله عليه. فلنستمع معا للحديث التالي عن بعض هذه المناقب من خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. من زيارة إمامنا الصادق عليه السلام لعمه العباس حينما علم أحد أصحابه، قال في هذه الزيارة: قبل أن تدخل استأذن وقل في هذا الإذن سلام الله العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل، إلى آخر الزيارة. من خلال هذا النص نستكشف أن لأبي الفضل العباس مقاما ومنزلة وحرمة لا ينبغي للإنسان العارف بحق هذه الشخصية أن يدخل ويزور قبل أن يستأذن، لابد أن يراعي الأدب. ثم في هذه العبائر سلام الله وسلام الملائكة والأنبياء والشهداء و عباد الله الصالحين، كلها على شهيدنا البطل سيدنا العباس. هذه في الحقيقة لكل عبارة تحتاج إلى شروح، ثم يشهد له الإمام: أشهد لك بالتسليم والتصديق. وكل منها من هذه المنازل، التسليم، التصديق، الوفاء، النصيحة، كل نقطة تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن لضيق الوقت أشير إشارات فقط. ثم يكمل الإمام الزيارة، يقول: لعن الله أمة انتهكت في قتلك حرمة الإسلام. حرمة الإسلام لا تنتهك لقتل إنسان عادي، هذا يشير إلى أن هناك مقام وهناك حرمة لسيدنا أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ويستمر الإمام: أشهد أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. فالإمام يشهد بأن موقف العباس والطريق الذي سلكه العباس هو نفس الطريق الذي سلكه أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومضوا شهداء في معركة بدر، هذه المعركة الفاصلة التي انتصر الإسلام فيها على الشرك. هذه في الحقيقة تشير إلى مقام ومنزلة سامية لسيدنا أبي الفضل العباس، وشهادة بالنصيحة: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. هذه كل فقرة تحتاج إلى شروح، ولكن لضيق الوقت لعلنا نوفق في مجال آخر أن نبين هذه النصيحة وهذه المواقف وهذه المواساة لسيدنا أبي الفضل العباس. سلام عليك يا أبا الفضل، سلام عليك يوم ولد ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لسماحة الشيخ باقر الصادقي على مشاركته في هذه الحلقة من برنامج آل وهاشم في طف كربلاء، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فنتابع الحديث عن قصة استشهاد قمر الهاشميين وفتى الحسين مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، أصر الهاشميون ليلة عاشوراء وزعيمهم أبو الفضل العباس عليه السلام على أن يكونوا هم السابقين غدا إلى النزال، كما أصر الأنصار وزعيمهم حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه على أن يكونوا هم الفداء المتقدمة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. واستجابة لإلحاح الأنصار كان لهم الإذن من إمامهم. وفي الصباح وبعد أن رمى جيش الكوفة عسكر الحسين، حمل الأنصار حملة رجل واحد، فاستشهد منهم 50 رجلا، ثم نزلوا وحدانا وثوانيا ومجموعات صغيرة حتى استشهدوا عن آخرهم رضوان الله عليهم.
نعم أيها الأخوة والأخوات، عندها تقدم بنو هاشم فودع بعضهم بعضا، وأول من تقدم علي الأكبر ثم جماعة من بعده. فلما رأى العباس كثرة القتلى في أهله قال لإخوته من أمه أم البنين عبد الله وجعفر
وعثمان: يا بني أمي، تقدموا حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله، فإنه لا ولد لكم. ثم التفت إلى أخيه عبد الله فقال له: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك، فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتى استشهدوا جميعا.
وقد قيل في تعليل تقديمه عليه السلام لإخوته أن العباس أراد أن يشتد حزنه ويعظم صبره ويرزأ بهم، فيكون هو المطالب بهم يوم القيامة إذ لا ولد لهم، وهكذا يثاب بأجر الصابرين. وحاز كلتا السعادتين بعد أن تثبت على إخوته وآزرهم بروح الفداء حتى استشهدوا. قال أبو حنيفة الدينوري: إن العباس قال لإخوته: تقدموا بنفسي أنتم وحاموا عن سيدكم حتى تموتوا دونه.
ولم يستطع العباس عليه السلام صبرا على البقاء، وقد رأى الأصحاب وبني هاشم كلهم قد استشهدوا، ويرى حجة الله مكثورا قد انقطع عنه المدد، وملأ مسامعه عويل النساء وصراخ الأطفال من العطش، فطلب من أخيه الحسين الرخصة للحرب. ولما كان العباس أنفس الذخائر عند السبط الشهيد، فلم تسمح نفسه القدسية بمفارقته، فقال له:
يا أخي، أنت صاحب لوائي. قال العباس عليه السلام: قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين، وأريد أن آخذ ثأري منهم. فأمره الحسين عليه السلام أن يطلب الماء للأطفال، فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع معهم، فنادى عليهم بالماء للعيال والأطفال، فأبوا قائلين له:
يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة، إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد.
فرجع العباس إلى أخيه يخبره. عندها سمع الأطفال يتصارخون من العطش، فثارت حميته الهاشمية، فركب جواده آخذا قربته، فأحاط به 4000 فارس ورموه بالنبال فلم ترعه كثرتهم، وأخذ يطرد الجماهير بسيفه لوحده، ولواء الحمد يرف على رأسه، ولم يدر القوم أهو العباس يجدل الأبطال أم أن الوصي يزأر في الميدان. فلم تثبت له الرجال حتى نزل إلى الفرات مطمئناً غير مبال بذلك الجمع.
ولما اقترف من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين ومن معه، فرمى الماء من يديه، ثم ملأ القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم، فقطع عليه الطريق، فجعل يضرب في أعداء الله حتى أكثر القتل فيهم وكشفهم، وهو يقول: لأرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أواري في المصاليت لقى نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى. إني أنا العباس، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى.
فكان الذي كان بعد أن كانت له مواقف شامخة وأخبار معجبة.
أوما أتاك حديث وقعة كربلاء أن وقد بلغ السماء قتامها. يوم أبو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها. فحمى عرينته ودمدم دونها ويذود من دون الثرى ضرغامها. بطل أطل على العراق مجليا فعصوصبت فرقا تمور شآمها.
ثم انبرى نحو الفرات ودونه حلبات عادية يصل لجامها، فكأنه صقر بأعلى جوها جلى فحلق ما هناك حمامها. فهنالك ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها. فأبت نقيبته الزكية ريها وحش ابن فاطمة يشب ضرامها. وكذلك ملأ المزاد وزمها وانصاع يرفل بالحديد همامها.
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأولاده وأصحابه. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء.
تقبل الله منكم ومنا، في أمان الله،
إلى اللقاء.
ثورة خالدة وزينة بالإعلام، واللي يعادي حسين يعني عادي الإسلام. عملاق والعملاقة بتمكز الأقزام، واللي تحدى بحقد تدوس الأقدام. حسين خالد قبر شاهد عرش اللي دي عاده، لا والله ما دام. حسين خالد قبر شاهد عرش اللي دي عاده، لا والله ما دام. والغراب القبه متحدي الحسين، اشارة اخباره ان شغل وطائفية. لحسين صرخة لاح ضجور الدعية، لولا دماء حسين ما عدنا قوية. لحسين للكيرل للعدو الخل، بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية. لحسين للكل للعدو الخل، بكل ديانة حسين ظل فكرة وقضية. مثل سفينة نوح ناجي صعد بيغة، والحياة هو وداي العاف صعبة الدنيا نقضيها. شانه وجاغه بدم مساقي، قبر جذب حتى العدو لليوم باقي، والهذا يفخر بوجوده كل عراقي. بالحق يفخر الله اكبر، قبر جذب لدموع من وسط المعاقي. بالحق يفخر الله اكبر، قبر جذب لدموع من وسط المعاقي. قبره مقهور العدو بزحمة ملايين، والمنى نوصل في غاية العام ونقهر معادينا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أينما كنتم من جديد أيها الأحبة. معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، قول السؤال الأول: إذا قام المصلي بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية وتذكر أنه لم يقرأ التشهد، فما هو حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تذكر التشهد في موضع يمكن الرجوع إليه، نعم، قبل تجاوز الركن، يعني قبل أن يركع، يعني عندما ينتهي من السجدتين ويقوم، اللي نفترض في الركعة الثانية يقوم إلى الركعة الثالثة، عندما يقوم إذا تذكر أثناء القراءة يستطيع أن يتدارك الموضوع ويعود يجلس ويتشهد ويأتي بسجدة السهو بعد الصلاة.
نعم.
لكن إذا انتهى من القراءة وركع، دخل في الركوع، وأثناء الركوع تذكر أو بعد الركوع تذكر، فقد تجاوز المحل الذي يمكن استدراك التشهد فيه أثناء الصلاة. ففي هذه الحالة يستمر بصلاته، لأن التشهد ليس ركنا من أركان الصلاة، فإذا أخل به يستمر بالصلاة ويكمل صلاته، وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرة يأتي بالتشهد ثم سجدتي السهو.
سؤال آخر يقول: هل يجوز تناول الأدوية أو المكملات الغذائية المحتوية على زيت السمك المعروفة، طبعا هذه الأدوية أو المكملات بأوميغا 3 المصنعة في البلاد غير الإسلامية؟ طبعا
هنا أنه السمك أنه إذا كان مذكى، وتذكية السمك بإخراجه
من الماء
حيا.
نعم.
إخراج السمك من الماء حيا سواء كان من قبل المسلم أو الكافر فهو صحيح، لا يحتاج إلى أن يكون الذي أخرجه اصطاده وأخرجه من الماء أن يكون مسلما، لا يشترط هذا،
لا توجد ضرورة.
فلو علم بأن هذه الأسماك تخرج بهذه الطريق، فإذا هي مذكات وتذكيتها صحيحة ولحمها جائز، على فرض أن هذا مما له فلس ما له فلس، ففي هذه الحالة الزيت يكون جائز للاستعمال ويجوز أنه يستفيد منه بشكل طبيعي. لكن إذا لم يعلم بتذكية هذا السمك أنه مذكى بشكل صحيح أو لا، أو لم يكن مما تتوفر به الشروط الشرعية أنه له فلس وكذا، في هذه الحالة إذا كان للاستشفاء لضرورة كدواء يستعمله كدواء أيضا لا بأس به. أما في الحالات العادية ويعلم بحرمة هذا السمك لا يجوز. طبعا عند بعض المراجع يستدل بالآية: أحل لكم صيد البحر، فيقول أنه صيد البحر كل ما أخرج من البحر سواء كان أنه له فلس لم يكن له فلس سمك أو ليس بسمك، أي شيء كان من داخل البحر يخرج فهو يجوز أكله. عند بعض المراجع هذا الرأي موجود.
نعم.
الحقيقة أنه هذه أحل لكم صيد البحر، هذه لكم تعود لمن؟ يعني للمسلمين عامة، أو المراد للمحرمين في الحج، لأنه الصيد منافي للإحرام. من المنافيات من مبطلات الإحرام.
نعم.
هو الصيد.
نعم.
فصيد البر وصيد الجو حرام على المحرم، جاء استثناء بالآية: أحل لكم صيد البحر. إذا أردتم أن تصطادوا شيئا لا يوجد عندكم لديكم لحوم وكذا فاصطادوا السمك لا بأس به، بهذا المقدار أجازت الآية. فإذا كلمة لكم لا تعود للمسلمين كافة، وإنما هي خاصة بمن ذهب إلى الحج وأحرم فيه ولا يريد أن يقوم عملا منافيا للإحرام. نحن في الحالات العادية إذن لا يمكن أن نعمم كل ما خرج من البحر نقول أنه كل ما خرج فإذن هو طاهر ويجوز أكله.
الأدوية والمكملات الغذائية وما تعرف بأقراص أوميغا 3 المستخرجة من السمك المذكى تكون حلال، ويستطيع الشخص المكلف أن يتناول هذه الأقراص
لضرورة العلاج إذا كان لضرورة العلاج.
نعم.
إذا كانت هي من غير يعني مما يحل أكله طبعا أنه هذا الحكم واضح.
نعم.
لكن إذا كان مما لا يحل أكله فلضرورة العلاج أنه يستثنى يعني.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت الشيخ، السؤال يقول: أنا معلم أداوم في قرية تبعد عن منطقة سكناي حوالي 60 كيلومترا، فكيف تكون صلاتي وصومي ما بين المكانين؟
نعم، أنه هذا السؤال اليوم خصوصا مع توفر وسائل النقل
نعم
الحديثة، ف فبشكل طبيعي بعض الناس نعم يكون في سكنه في مكان وعمله في مكان بعيد يتجاوز المسافة الشرعية.
نعم.
وبحسب فرض السؤال 60 كيلومتر أنه هي أكثر من المسافة الشرعية.
نعم.
فهذا أنه عندما يذهب إلى عمله محل عمله يصلي تمام ويصوم تمام، وكذلك عندما يكون في وطنه في مسكنه في بلدته أيضا يصلي تمام ويصوم، لكن عندما يقطع المسافة بين
المكانين نعم،
في أثناء المسافة هذه المسافة ربما يجب الاحتياط فيها في هذه الحالة.
أيضا هناك سؤال ربما مشابه يقول كيف أعرف إذا أنا كثير السفر أم لا، وما أحكام كثير السفر في الصيام والصلاة؟
عادة يحددون كثير السفر بمن يسافر في كل 10 أيام سفرة، يعني لا يبقى في بلده 10 أيام متواصلة.
نعم.
عادة أقل من 10 أيام وتحصل له سفرة أخرى ويسافر. واليوم أيضا مع وفرة وسائل النقل وكثرة المشاغل الإنسان يسافر كثيرا.
نعم.
فمن الأمور التي يبتلى بها عادة.
نعم.
فكثير السفر يصلي بشكل طبيعي، يصلي صلاته تمام أينما ذهب، ويؤدي صيامه أيضا بشكل طبيعي إذا كان السفر من أجل العمل. أما إذا كان السفر للتفريه والسياحة،
نعم،
والزيارة، في مثل هذه الحالة لا يجري عليه هذا الحكم ويقصر.
سؤال آخر يقول عندما أضع الصدقة في علبة في البيت، هناك البعض يقوم بتهيئة علب خاصة بالصدقات في البيت وبعد أن تجتمع أشتري بها فاكهة وأعطيها بعض الفقراء، فهل هذا يكفي أو لابد من إخراجها في نفس الوقت الصدقات؟ هنا الحديث عن الصدقات.
الظاهر أن المعيار هو وصول الصدقة للفقير. وأما وجودها في صندوق الصدقات،
نعم،
فيعتبر أنه مرحلة الصدقة لم تصل إلى الفقير بعد، متى ما وصلت ترتب عليها الحكم. إذا هي لا تزال في جيبي، أنا عزلتها،
نعم،
لا تزال في جيبي، هذه لم يحصل التصدق بها بعد،
نعم،
لم يستفد منها الفقير بعد. فالظاهر متى ما تم تسليم،
نعم،
ذلك المال أو ذلك الغذاء الذي على فرض السؤال،
نعم،
فعندئذ يترتب عليه أثر الصدق.
سمحت الشيخ، حسب الأحكام الفقهية والتعاليم الشرعية، هل يعني يصح أن نقوم بجمع الصدقات في البيت؟ الكثير في البيوت يقومون بتهيئة علب أو صناديق لجمع الصدقات وإعطائها مثلا في نهاية الشهر إلى الفقراء، هل يعني هذه حالة شرعية أم يجب إخراج الصدقات بشكل يومي؟
طبعا أنه هي يجوز أنه هذا الشيء، وربما هو شيء محبب ومحفد محبب، يعني أحيانا تأتي على بال الإنسان أن يتصدق في وقت قد لا تساعد الظروف للخروج،
نعم،
والبحث عن فقير لكي يسلم المال له،
نعم،
ففي منتصف الليل أحب أن يتصدق، فتكون عنده علبة بالبيت للصدقات فيضعها في تلك العلبة،
نعم،
لا بأس بذلك.
نعم.
ثم ربما لا يجد فقيرا في الشارع أو في مكان،
نعم،
الذي يتعرف فيه الفقراء أنه يكون مثلا في ذلك الوقت، فلا بأس أن يخرجها وبالوقت المناسب يقدمها للفقير.
أيضا عندما تجمع يكون عادة المبلغ أكبر
أيضا يمكن أن يساعده بشكل أفضل.
سؤال آخر يقول نسيت أن أدفع زكاة الفطرة للأسف الشديد، وهذا الموضوع له تأثير كبير على نفسي، أرجو منكم إرشادي إلى الطريق والعمل الصحيح لإصلاح هذا الخطأ الغير مقصود. طبعا
ما دام هو غير مقصود فيبادر مباشرة، مجرد أن يتذكر يبادر لدفع الزكاة للفقير، يوصلها للفقير بطريقة من الطرق،
نعم،
مجرد أن يتذكر. بالتالي الزكاة، زكاة الفطرة، هي جزء من الصوم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه يطبقونها على عادة، هذه أنها تقرأ في صلاة العيد،
نعم،
وتطبق على زكاة الفطرة،
نعم،
لهذا يستحب أن تخرج الزكاة قبل الذهاب إلى صلاة العيد، قد أفلح من تزكى أولا، دفع الزكاة أولا وذكر اسم ربه فصلى بعد ذلك صلاة العيد أو غيره. فإخراج الزكاة يجب أن يكون قبل الذهاب إلى صلاة العيد. وعلى كل حال المقدار المحدد لزكاة الفطرة الوقت هو يمتد إلى زوال الظهر، وما بعد ذلك يكون قضاء بعد، لا يكون أداء، والله أعلم.
أيضا في الحديث عن زكاة الفطرة، نحن نعلم أن زكاة الفطرة يتم تعيين مقدارها من قبل عادة مراجع التقليد في كل عام مع حلول العيد الفطر السعيد. هل يجوز للمكلف أن يدفع مثلا مبلغ أكثر أو ربما أقل من هذا المبلغ المعلن؟
الله سبحانه وتعالى حدد مقدار ما يدفعه الإنسان من زكاة الفطرة في القرآن الكريم مذكور، وفي الأحاديث أيضا مذكور. هذا المقدار من أوسط ما تطعمون أهليكم. كلمة الأوسط هنا أغلب الناس يفهمها بهذه الطريقة، يقول أن الوسط هو مثلا ما كان بين عددين، لنفترض أن المصروف العادي للإنسان في اليوم الواحد 30 دينار، والإنسان الفقير عادة الحد الأقل يصرف 10.
نعم.
فبين 10 و30 العدد 20.
نعم.
فالبعض يظن أن الأوسط هو ما كان بين 10 و30 العشرون، ولكن بالقرآن الكريم مفهوم الوسط مختلف. الوسط هو الأفضل دائما بالقرآن الكريم.
نعم.
قال أوسطهم طريقة، ليس معنى أنه هو وسط، يعني لا يفتهم ولا أنه جاهل.
نعم.
لا أنه عالم ولا جاهل.
نعم.
وأنه وسط، يعني لا، ليس هذا المراد. الأوسط يعني هو الأفضل، لأنه باللغة العربية وسط الجبل هو أعلى شيء.
نعم.
وسط الخيمة هو أعلى شيء.
لطيف.
وسط الجمل هو أعلى شيء، فالأعلى هو الأوسط. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أفضل ما تطعمون أهليكم.
نعم.
من أفضل. طيب لماذا أنه يفتي الفقهاء بما يكفي إطعام إنسان واحد، يعني ما يكفي ويكتفون بالحد الأدنى مثلا من الطحين أو التمر أو الشعير أو ما شابه، يكتفون بهذا لماذا؟ لأنه هو بالشارع القدر المتيقن هو الواجب، وما دام نحن نشك أنه في معنى الوسط أنه الأعلى أو المتوسط، ففي هذه الحالة ماذا يقول؟ القدر المتيقن هو الحد المتوسط، وهذا هو الذي يجب، وما عدا فهو مشكوك لا يجب.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه التوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأفاضل على كرم المتابعة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا.